السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء القائمين على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من إداريين وموظفين وعمال على ما يبذلونه من تهيئة المسجد لعماره من المسلمين عموما، وعلى ما يبذلونه وقت نزول الأمطار خصوصا. فها نحن نرى ما يفعلون، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الإحسان وعلى ما نراه من صدق العمل والإخلاص والعمل بمحبة ونصح. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يزيدهم من فضله، حيث أكرمهم بخدمة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يكرمهم بقبول أعمالهم وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. كما أسأل الله عز وجل أن يجزيكم أنتم عمار المسجد خير الجزاء على حبسكم أنفسكم في هذا الوقت لسماع درس العلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في دخولنا جميعا الجنة وفي رفعة درجاتنا عنده، وأن يجعل حرماننا أنفسنا من نعيم يتنعم به الناس في الدنيا سببا لأن نكون من أهل النعيم المقيم في الفردوس الأعلى بجوار حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون هو في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع صلاة العيدين. وكان آخر ما قررناه وبيناه أنه يسن للمأموم أن يبكر في الغدو إلى المصلى، وضابط ذلك أن يكون جلوسه في المصلى قبل وصول الإمام للصلاة، ويختلف هذا بحسب البعد والقرب عن المصلى. أما الإمام فيسن له أن يخرج بحيث يصل إلى المصلى وقت الصلاة، فيشرع في الصلاة فورا وصوله إلى المصلى. هذا آخر ما قررناه، ثم نواصل اليوم شرح بقية هذا الباب. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: في باب صلاة العيدين: وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة.
نعم، السنة أن يذهب المصلي إلى العيد ماشيا لا راكبا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجوز أن يذهب راكبا، لكن السنة والكمال أن يذهب ماشيا. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فالسنة الذهاب إلى المصلى مشيا، ويسن أن يذهب من طريق ويرجع من أخرى. قال بعض العلماء: لتكثر خطواته في ذهابه وإيابه. وقال بعض العلماء: ليكثر تسليمه على المؤمنين، فإنه يمر بالمؤمنين في الطريقين فيسلم عليهم فيؤجر ويؤجرون. وقال بعض أهل العلم: ليكثر تسليم الملائكة عليه، فإن الملائكة في يومي العيدين يكثر نزولها، فإذا مر بها فإن الملائكة تسلم عليه. وقال بعض أهل العلم: لإظهار تعظيم الشعيرة. وقال بعض أهل العلم: لتكثر شهادة البقاع له، فيشهد الطريق الذي ذهب معه له، ويشهد الطريق الذي رجع منه له، فتكثر شهادة البقاع له. والشاهد أن السنة المستقرة أن يذهب المسلم إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. ومعنى خالف الطريق أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني لغيره. فدلت هذه الأحاديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى العيد والرجوع منه، أنه يذهب ماشيا في طريق ويرجع ماشيا في طريق أخرى. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة العيد ركعتان.
نعم، ركعات العيد ركعتان بإجماع العلماء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله عز وجل: اتفقوا على أن صلاة العيد ركعتان للأمصار. وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان. وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه. إذن هذا إجماع من الإجماعات القطعية، فهو إجماع عملي للأمة، ولا يعلم أحد خالف في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وإذا مضى في طريق رجع في أخرى وكذا الجمعة.
الجمعة تقدم ولذلك سكت عنها، تقدم معنا أنه من سنن الجمعة أن يذهب في طريق ويرجع مع أخرى، ذكرنا هذا في سنن الجمعة لما شرحنا باب صلاة الجمعة. نعم.
قال: وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة.
نعم، يسن عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن يكبر في صلاة العيد تكبيرات زوائد عن تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وعن تكبيرة الانتقال في الثالثة، فيسن أن يكبر في الركعة الأولى ستا، ليس منهن تكبيرة الإحرام. فإذا عددنا تكبيرة الإحرام كنا سبعا، وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات، ليس منهن تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال لا تكون وهو قائم، وذلك لما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه الإمام أحمد وصححه البخاري وأحمد شاكر، وقال الألباني حسن صحيح. قال: 7 في الأولى، فعد تكبيرة الإحرام لأنه يكبرها قائما مع بقية التكبيرات، وقال: 5 في الآخرة، أي 5 وهو قائم، فلا تدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال تكون وهو قائم من السجدة، وليس وهو قائما، ليس حالة كونه قائما. فهذا الحديث الصحيح دل على ذلك. وفي رواية عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيدين 7 و5، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. رواه أبو داود وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ومثل هذا كما هو ظاهر لا يكون إلا توقيفا كما ذكره الحافظ بن عبد البر، ولو خالف أبو هريرة رضي الله عنه السنة في هذا لأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ووجدنا الصحابة لم ينكروا عليه هذا الفعل، ورأينا ابن عمر ينقل هذا الفعل عن أبي هريرة رضي الله عنه مقرا له، فدل ذلك على أن هذه هي السنة، نعم.
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.
نعم، يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، نص على هذا جماعة من الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك في رواية لعموم قول ابن عمر رضي الله عنهما: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قال: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. رواه أبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن هذا عام في كل تكبيرة تكون قبل الركوع، ويشمل هذا تكبيرات العيدين. ومحل التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قبل القراءة، قبل القراءة. والمعلوم معاشر طلاب العلم أن التعوذ والبسملة من أجل القراءة، فتكون مرتبطة بالقراءة، فتكون تكبيرات الزوائد قبل التعوذ والبسملة والقراءة. أما القراءة فنص ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأما التعوذ والبسملة فلأنهما من أجل القراءة فيكونان مع القراءة. فهذا بالنص يدل على ما ذكرنا، وبالمفهوم يدل على أن دعاء الاستفتاح قبل تكبيرات التكبيرات الزوائد، دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات الزوائد، لأنه قال قبل القراءة. ولو كان يريد قبل دعاء الاستفتاح لقال قبل أن يقول شيئا أو قبل أن يقرأ شيئا أو نحو ذلك. فدل هذا على ما قررناه. وهل يسن أن يذكر ذكرا بين التكبيرات الزوائد أم لا يسن فيسردها سردا من غير أن يتخلل بينهن ذكر؟ يقول الحنابلة: نعم يسن أن يذكر بينهن ذكرا، فيسكت بين كل تكبيرة وتكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وذلك لما رواه الطبراني أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في المسجد، فقال الوليد: إن العيد قد حضر، فكيف أصنع؟ يعني كيف أصنع في صلاة العيد؟ فقال ابن مسعود يقول: الله أكبر، ويحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأثر. فقال حذيفة وأبو موسى: أصاب. وقد صحح الألباني رحمه الله هذا الأثر في الإرواء، قال: ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فدل ذلك على مشروعية هذا وأنه المستحب. وعند الجمهور لا يسن ذكر بينهن، لأنه لم يحفظ فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع إن شاء الله. فإن كبر الإمام وذكر شيئا بين التكبيرات فتبعه المأموم ففعل، فحسن إن شاء الله لثبوت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وإن لم يفعل بل سرد الإمام التكبيرات سردا، فسرد المأموم التكبيرات خلف إمامه سردا، فهذا حسن وهذا أطيب عندي والله أعلم، أنه يكبر التكبيرات سردا ولا يذكر بينهن شيئا، لكن الأمر واسع، فليس الأمر سنة وبدعة وصوابا وخطأ، بل الكل صواب إن شاء الله عز وجل، ولكن الأطيب فيما يظهر لي والله أعلم أن يسردها سردا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتة في تكبيرات العيد الزوائد، ولو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على نقل جميع ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي غيرها، فهذا أقرب وأطيب إن شاء الله عز وجل. ويسن أن يقرأ جهرا فتكون القراءة جهرية، ويقرأ بالفاتحة ولا بد منها، فعموم الأحاديث في تعيين سورة الفاتحة تشمل صلاة العيدين. ويسن أن يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، فهذه سنة في الجمعة وفي العيدين، لما جاء عن النعمان بن بشير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وهذا ما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة وعليه أكثر العلماء، أعني أنه يسن أن يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، ويسن أحيانا أن يقرأ بقاف في الأولى واقتربت الساعة في الثانية، كما نص عليه الشافعية وأحمد في رواية، وقد ثبتت بذلك السنة، فقد روى مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، فدل ذلك على أن هذا من السنة. والأظهر في تقريرات العلماء أن الأول أكثر، وهو القراءة بالأعلى والغاشية، والقراءة بقاف واقتربت الساعة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فالسنة أن يقرأ بهذا وهذا، وإن كان الأكثر أن يقرأ بالأعلى والغاشية، هذا الأظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
نعم، الخطبتان تكونان بعد الصلاة باتفاق العلماء، وهذا المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل الصحابة، ومن فعل الأئمة من بعدهم، إلا من شذ فلا يلتفت إليه. وهذه الخطبة يعظ فيها الناس ويختار ما يناسب كل مناسبة، ففي عيد الفطر يذكرهم بنعمة الله عليهم بالصيام، ويذكرهم بزكاة الفطر وبصيام الست من شوال، ويأمرهم بالحفاظ والثبات على الدين، ويذكرهم بأركان الإسلام والإيمان وغير ذلك. وفي عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضحية وما يتعلق بها، وكذلك يعظهم ويذكرهم فيما يتعلق بدينهم، وهما كخطبتي الجمعة. وعند الجمهور تستفتح الخطبتان بالتكبير، لأنه يوم التكبير، فيبدأ الإمام الخطبة بالتكبير. قالوا هذا يوم التكبير، فيشرع أن يبتدئ الإمام بالتكبير. وقالوا لما أيضا لما روى عبد الرزاق والبيهقي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: السنة التكبير على المنبر يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ الآخرة بسبع، ولكن إسناده ضعيف كما قال النووي وغيره، فهو غير ثابت. وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة تفتتح بالحمد كسائر الخطب، لأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خطب العيد بالتكبير. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطب العيد بالتكبير لنقل ذلك إلينا. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وابن باز، وهو الأظهر والله أعلم، أنها تفتتح بالحمد له، ثم يكبر الإمام أثناء الخطبة لمشروعية التكبير في ذلك المقام. نعم.
قال: وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
المقصود أنه إن صلى العيد ركعتين كما يصلي النافلة فلم يكبر فيهن التكبيرات الزوائد، فإن صلاته صحيحة، لأن التكبيرات الزوائد سنة بالإجماع كما قال ابن قدامة: لا أعلم في هذا خلافا. فالتكبيرات الزوائد سنة، فلو لم يكبر الإمام التكبيرات الزوائد وكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح ثم تعوذ وبسمل وقرأ، فإن صلاته وصلاة المأمومين خلفه صحيحة. وكذلك لو لم يخطب بعد هاتين الركعتين بل اقتصر على الصلاة، فإن صلاة العيد صحيحة ومجزئة، لأن خطبة العيد كما تقدم معنا سنة عند المذاهب الأربعة. وفاتني أن أذكر أنهما خطبتان عند الجمهور كما قال المصنف، هما خطبتان عند المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة للرجال ثم خطب خطبة أخرى للنساء. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات الآية فتلى هذه الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها: هل أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. قال: فتصدقنا صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة للرجال وخطبة أخرى للنساء، والحديث متفق عليه. وجاء أيضا عن جابر مثله أيضا عند الشيخين في الصحيحين. ولأن الأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب خطبتين، فلو خالف هذا في العيد لنقل ذلك إلينا صريحا بينا أنه خطب خطبة واحدة. فلما لم ينقل ذلك صريحا، أعني أنه خطب خطبة أو خطب خطبتين غير ما ذكرناه من أنه خطب الرجال خطبة ثم خطب النساء، فإن نرجع إلى الأصل في خطبه. وما هو الأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنه يخطب خطبتين، فتكون السنة أن يخطب خطبتين. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر واسع، فإن خطب خطبة واحدة واجتزأ بها ورآها مجزئة، لا سيما إذا رأى أنها السنة كما رأى ذلك بعض أهل العلم، فإن هذا مجزئ، لأن الخطبة أصلا سنة، فإذا اقتصر على واحدة فهذا مجزئ ولا حرج، وإذا خطب خطبتين فهذا مجزئ ولا حرج، وهو الأكمل فيما يظهر لي أنا والله أعلم، هو الأقرب للسنة أن يخطب خطبتين. وينبغي على الخطيب في العيد أن يراعي ما في البلد، فإن كان الذي في البلد أنهم يخطبون خطبتين فليخطب خطبتين، حتى لو رجح أن السنة أن يخطب خطبة واحدة، فإن المسألة محتملة فيراعى فيها حال أهل البلد. وإن كان أهل البلد يخطبون خطبة واحدة وهكذا اعتادوا، فليخطب خطبة واحدة حتى لو كان يرجح أنه يخطب الخطيب خطبتين. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
قال: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
نعم، عند جمهور الفقهاء من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يقضيها بعد أن يفرغ الإمام من الخطبتين، يعني إذا جاء ووجدهم قد سلموا من الصلاة فإنه يقعد ويستمع للخطبة، ثم إذا فرغ الخطيب قام فصلى ركعتين قضاء للعيد. وقالوا لأنها صلاة مفروضة، لأنها صلاة مؤقتة فتقضى إذا فات وقتها كالصلاة المفروضة، قالوا هذه صلاة مؤقتة مثل الفرائض، مثل الصلوات المفروضات، والصلوات المفروضات إذا فات وقتها فإنها تقضى. قالوا فكذلك صلاة العيد بجامع التوقيت في كل، بجامع التوقيت في كل. وأيضا قالوا لأن القوم كلهم لو فاتتهم صلاة العيد فإنه يشرع لهم قضاؤها في اليوم التالي كما تقدم، فكذلك إذا فاتت جماعة منهم. قالوا لو أن صلاة العيد فاتت جميع أهل البلد كيف تفوتهم؟ ما علموا بالعيد إلا بعد الزوال، فإنه يسن لهم أن يقضوا صلاة العيد من اليوم التالي، حتى في عيد الفطر، مع أن اليوم التالي ليس من أيام العيد. عيد الفطر يوم واحد، هو اليوم الأول، ثم ما بعده من الناحية الشرعية ليس من أيام العيد، لكن لا يضيق على الناس فيقال لا تهنئ ولا تزر ولا كذا، كما هي عادة بعض طلاب العلم يضيقون على الناس من غير مسوغ شرعي. بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم يضيقون على الناس في كثير من المسائل، يأتي في العيد يقول الزيارة في أيام العيد بدعة، وتبادل الزيارات بدعة، والتهنئة في اليوم الثاني بدعة. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، بل الزيارات مطلوبة في كل وقت، وكلما تهيأ الوقت للزيارة بين المؤمنين كان هذا أنسب. والناس في أيام العيد يعني نفوسهم مهيئة وقلوبهم لينة، ويحبون زيارة بعضهم بعضا، وكم من تهاجر بين المؤمنين اندفع بالتزاور في أيام العيد، فهذا أمر حسن لا ينبغي أن ينهى عنه. وكذلك كون الناس يجعلون عيد الفطر 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام في عاداتهم، هذا لا بأس به، لكن من الناحية الشرعية العيد هو اليوم الأول، ولذلك لو أراد الإنسان أن يصوم اليوم الثاني جاز له ذلك، لأنه ليس يوم عيد. وإن سمعت من بعض مشايخنا من يقول الأولى أن يؤخر صيام الست إلى ما بعد 3 أيام من العيد، من أجل أن يحسن استقبال زواره والتآلف بين المؤمنين، ومن أجل أن يآكلهم ويشاربهم، فهذا يعني استحسان من بعض مشايخنا. لكن من حيث الجملة نعود إلى مسألتنا، مع أن يوم العيد عيد الفطر يوم واحد، يسن للقوم إذا فاتتهم صلاة العيد في يوم العيد أن يقضوا الصلاة على الراجح في اليوم التالي. قالوا فكذلك إذا فاتت صلاة العيد بعضهم فإنه يشرع لهم قضاء هذه الصلاة. وقد روي عن أنس رضي الله عنه القضاء إذا فاتته الصلاة مع الإمام. قال البيهقي ويذكر عن أنس بن مالك أنه إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه فيصلي بهم كصلاة أهل المصري 2 ركعة ويكبر كتكبيرهم. قال الألباني عن هذا إنه ضعيف، وهو ظاهر، لأنه يعني بلاغ ليس مسندا. وروى البيهقي أيضا بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك أنه قال كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. ولكن ضعفه الألباني أيضا، وبين أنه وإن كان مسندا إلا أنه ضعيف، فالأثر لم يثبت. لكن من أدلة الجمهور كما ذكرنا القياس، القياس على صلاة الصلاة المفروضة، وقياس البعض على الكل، قياس بعض أهل البلد على كل البلد. وذهب الحنفية وجماعة من فقهاء المذاهب إلى أنها لا تقضى، إلى أنها لا تقضى، لأنها شرعت جماعة ولم يأتي ما يدل على قضائها، والعبادات مبنية على التوقيف، والعبادات مبنية على التوقيف. وعندي هذا أرجح والله أعلم، عندي هذا أرجح والله أعلم. أنه لا يشرع لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها، لكن إذا فاتته من غير تفريط فإنه يكتب له أجر الصلاة، وإن فاتته بتفريط منه فهو المفرط، فهو المفرط. فهذا الأظهر عندي والأقرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيد إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة.
نعم، من أعمال العيدين التكبير، وهو نوعان: مطلق ومقيد. والمطلق هو الذي لا يقيد بالصلوات، بل يكون في كل وقت تيسر للمسلم أن يكبر فيه، ويشرع للجميع، للرجال والنساء والمقيمين والمسافرين، وهو مشروع في العيدين عند جمهور العلماء، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. ففي عيد الفطر يكون من بداية ليلة العيد، إن ثبت العيد قبل دخول الليلة. كيف يثبت العيد قبل دخول الليلة؟ إذا أكملنا رمضان 30 يوما فإنه يثبت أن العيد غدا، فبمجرد دخول الليلة يبدأ التكبير المطلق، أو من وقت ثبوت رؤية الهلال إن ثبت بعد المغرب، إن ثبت بعد المغرب، يعني ثبت بعد المغرب بعد العشاء في نصف الليل، بمجرد أن نعلم بالثبوت يبدأ وقت التكبير إلى الفراغ من الخطبتين، إلى الفراغ من الخطبتين. هذا المذهب عند الحنابلة عند جمع منهم، ونص على ذلك أيضا بعض الشافعية، واختاره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه يستمر إلى الفراغ من الخطبتين. وقال بعض أهل العلم إلى أن يخرج الإمام للصلاة، إلى أن يخرج الإمام للصلاة. وقال بعض أهل العلم إلى أن يفرغ من الصلاة، إلى أن يفرغ من الصلاة. وبالنسبة للانتهاء، المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. فإذا قطع، إذا خرج الإمام للصلاة فحسن، وإذا استمر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة كيف يستمر؟ في تكبيرات الزوائد فحسن، وإذا استمر إلى الفراغ من الخطبتين فيكبر مع الإمام إذا كبر في الخطبة، وإذا سكت الإمام يكبر فحسن، لأنه ما جاء نص يدل على وقت القطع. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فربط الله عز وجل سبحانه وتعالى التكبير بإكمال العدة، وإكمال العدة يكون بدخول ليلة العيد، يكون بدخول ليلة العيد. إذن على هذا القول يا إخوة يبدأ التكبير من دخول ليلة العيد أو ثبوت العيد إلى أن يفرغ الخطيب من الخطبتين، أو إلى أن يفرغ من الصلاة، أو إلى أن يشرع في الصلاة. وقال كثير من الفقهاء ومنهم جمع من الحنابلة، قال بعضهم هو المذهب، قالوا يبتدئ من الغدو إلى المصلى، يبتدئ من الغدو إلى المصلى. فلا يكون التكبير في الليل، وإنما يكون إذا غدا المسلم إلى المصلى، لأن هذا هو الثابت عن السلف أنهم كانوا يكبرون إذا غدوا إلى المصلى. قال الألباني: روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري أنه قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. هذا الزهري يقول كان الناس، والتابعي إذا قال كان الناس أولى ما يحمل عليه الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم، يعني إلى المصلى، حتى يأتوا المصلى، يعني أنهم في الطريق كله يكبرون، وحتى يخرج الإمام، يعني إذا وصلوا إلى المصلى فإنهم يكبرون حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا. لماذا؟ لأنه إذا خرج الإمام فإنه يبدأ بالصلاة، فلا يجهرون بالتكبير وإنما يكبرون مع الإمام، ولذلك قال: فإذا كبر كبروا، يعني إذا كبر في الصلاة التكبيرات الزوائد كبروا، وإذا كبر في الخطبة كبروا إلى أن يفرغ من خطبتيه. وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. وظاهر هذا أنه إذا جلس الإمام على المنبر. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، وصححه الألباني. فهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأفادنا الألباني رحمه الله وما أكثر فوائد هذا الإمام، وما أعظم ما نفع به الأمة رحمه الله وغفر له وسائر علماء المسلمين. أفادنا فائدة كما في إرواء الغليل، فقال: وقد صح عن الزهري مرسلا مرفوعا، يعني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما صح عن الزهري مرسلا مرفوعا. فقال ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. قال: وهذا سند صحيح مرسلا، لأن الزهري أرسله فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الألباني رحمه الله رواية أخرى للمرفوع، ثم قال: وهو شاهد صالح لمرسل الزهري، وهو شاهد صالح لمرسل الزهري. قال: فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا. قال: فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا. لكن في صحة المرفوع نظر حتى مع الشاهد الذي ذكره الألباني. لكن أحكي لكم هذا لأن هذا قاله إمام في الحديث, قاله إمام في الحديث, وقوله معتمر معتبر ومعتمد في مثل هذا. والتكبير في المصلى سنة السلف من الصحابة فمن بعدهم. فعن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر, وقالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. رواه مسلم في الصحيح, يكبرن مع الناس. فدل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون في المصلى. هذا التكبير المطلق بالنسبة لعيد الفطر, وأما بالنسبة لعيد الأضحى فإنه يكون من أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة إلى تمام العشر عند كثير من العلماء, وهو المذهب عند الحنابلة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة ويستمر إلى تمام العشر من ذي الحجة, وقيل يستمر إلى نهاية أيام التشريق, وقد نص على هذا بعض الحنابلة ورجحه شيخنا ابن باز أن التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من أول ليلة من العشر ويستمر إلى مغرب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة, لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات, وهن أيام العشر. وأولى الذكر في أيام العشر هو التكبير, ولقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات, وهن أيام التشريق. فحصل من مجموع الآيتين أن التكبير يكون في العشر وفي أيام التشريق إلى تمامها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله, رواه مسلم في الصحيح, وهذا للحاج وغير الحاج. وأولى التكبير في هذه الأيام وأولى الذكر في هذه الأيام هو التكبير. وقال البخاري في الصحيح وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وهذا ظاهر أنه مطلق, فإن عمر ما كان يصلي الصلاة المفروضة في المسجد في, في, في الخيمة. قال وكان ابن عمر, أعني قال البخاري في الصحيح وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. فروى البخاري هذا عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه تعليقا. قال الألباني رحمه الله عن تكبير عمر رضي الله عنه وصله أبو عبيد ومن طريقه البيهقي ومن طريقه البيهقي. وقال عن تكبير ابن عمر وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عنه بسند صحيح عنه. وأثر ابن عمر رضي الله عنهما يفيدنا فائدتين: أنه كان يجمع بين التكبير المطلق والتكبير المقيد في أيام التشريق. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال الألباني: صحيح، فقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه، كما في فتح الباري كما في فتح الباري. هذا التكبير المطلق. والتكبير المقيد: في الأضحى عقب كل فريضة يصليها، كما قاله المصنف. نعم.
قال رحمه الله: والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس.
نعم، التكبير المقيد هو الذي يقيد بأدبار الصلوات، وهو مشروع في عيد الأضحى بالإجماع، مشروع في عيد الأضحى بالإجماع. يقول النووي رحمه الله: أما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. أما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، يعني عند الشافعية، لإجماع الأمة. فذكر اتفاق الشافعية وإجماع الأمة على هذا. وهل يشرع التكبير المقيد في عيد الفطر؟ وإذا كان يشرع فمتى يكون؟ عند جمهور أهل العلم لا يشرع، فليس في عيد الفطر تكبير مقيد بالصلوات. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى مشروعيته في ليلة عيد الفطر. طيب متى يكون؟ قالوا: يكون بعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، يكون بعد مغرب ليلة العيد وبعد العشاء وبعد الفجر. أقاسوا ليلة عيد الفطر على ليلة عيد الأضحى، قاسوا ليلة عيد الفطر على ليلة عيد الأضحى، ولكن هذا القول مرجوح، والقياس لا ينشئ عبادة، القياس لا ينشئ عبادة. فالراجح هو قول الجماهير أن التكبير المقيد لا يشرع في عيد الفطر. ويبتدئ غير الحاج بالتكبير من بعد صبح يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، من بعد فجر يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق. نص على هذا الحنابلة والشافعي في قول، واختاره جمع من محقق الشافعية كالنووي وغيره، وقد حكاه النووي عن جمع من محققي أصحابهم، وقال به محمد بن الحسن الإمام الحنفي وأبو يوسف الإمام الحنفي، وهو الراجح أنه يبتدئ من صبح يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني يكبر إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، هو الراجح لأنه الثابت عن جمع من الصحابة. قال النووي رحمه الله: فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق. قال النووي رحمه الله: فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق. وقال الألباني رحمه الله: صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر، يعني ليس المقصود إلى آخر أنه ما يكبر بعد العصر، ويكبر بعد العصر. قال: رواه ابن أبي شيبة من طريقين، أحدهما جيد. ثم قال: ثم روى، يعني ابن أبي شيبة، ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح، وروى الحاكم عنه وعن ابن مسعود مثله. هذا غير الحاج. وأما الحاج فيكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد عصر يوم آخر يوم إلى بعد عصر آخر يوم من التشريق. هذا ما نص عليه أكثر العلماء، ومنهم بعض الحنابلة. يبتدئ التكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، هذا نص عليه كثير من العلماء ومنهم بعض الحنابلة. وقيل إن الحاج يكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد الصبح من أول يوم من أيام التشريق، وقيل يبتدئ التكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحر ويقطعه بعد صلاة الصبح من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا الذي نص عليه المالكية والشافعية. قالوا: وكان عليه العمل قديما في مكة والمدينة. قيل يبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر ويستمر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، هذا قول. وقيل يبتدئ من ظهر يوم النحر إلى صبح أول يوم من أيام التشريق، وقيل يبدأ من ظهر يوم النحر ويستمر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. قالوا: لأن الحاج وإن كان السنة له أن يرمي جمرة العقبة ثم يخرج من منى ويصلي الظهر خارج منى، يجوز له أن يبقى بعد هذا، فيستمر في التكبير. وقيل يبتدئ الحاج التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. يبتدئ الحاج التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يعني إلى صلاة العصر من اليوم العاشر. نص على هذا أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والأظهر عندي والله أعلم أنه يبدأ من ظهر يوم النحر ويستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن كان المسنون للحاج أن يخرج من منى قبل الظهر في آخر أيام التشريق. طيب، هل هذا التكبير المقيد خاص بالفرائض دون النوافل؟ الجمهور يقولون نعم، هو خاص بالفرائض دون النوافل. وعند الشافعية وبعض الحنابلة ليس خاصا بالفرائض، بل يكبر بعد الفرائض وبعد النوافل. والأظهر عندي قول الجمهور أنه لا يكون بعد النوافل، لأن هذا ظاهر المروي عن السلف رضوان الله عليهم. وهل هو خاص بصلاة الجماعة؟ هذا محل خلاف، والذي ذكره المصنف أنه بعد صلاة الجماعة، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله. وعند الجمهور لا يختص بها، بل من صلى المفروضة في جماعة أو منفردا رجلا كان أو امرأة فإنه يشرع له أن يكبر بعدها. والظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، فيكبر من صلى الصلاة المفروضة في جماعة أو صلى فرضه منفردا أو صلى صلاة مفروضة قضاء، ولو كانت في غير أيام التكبير، يعني تذكر صلاة عليه في غير أيام التكبير فقضاها في أيام التكبير فإنه يكبر عقبها. بل يظهر لي والله أعلم حتى من لا يصلي لعذر، وهي الحائض والنفس، تكبر وقت تكبير الناس. فإذا صلى الناس الفرض كبرت مع أنها لا تصلي لعدم وجود دليل على التقييد، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي دليل يقيده. وهل يكبر المسافر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه يكبر كما ذهب إليه الجمهور. الحنفية يقول لا يكبر، أو أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يكبر، لكن الأظهر والله أعلم أنه يكبر لعموم النصوص. قال: ويكبر الإمام مستقبل الناس. هذا على المشهور من المذهب عند الحنابلة، وقاله جماعة من العلماء. لا يكبر وهو مستقبل القبلة، يستقبل الناس. وقال جماعة من العلماء منهم بعض الحنابلة يكبر مستقبل القبلة، يكبر مستقبل القبلة. ومتى يكون هذا التكبير؟ قال بعض العلماء بعد السلام مباشرة، فإذا سلم كبر. وقال بعض الفقهاء بعد الفراغ من أذكار الصلاة، لأن أذكار الصلاة متعلقة بالصلاة والتكبير أجنبي، فيقدم المتعلق بالصلاة. فإذا فرغ من أذكار الصلاة كلها كبر. وتوسط قوم فقالوا يكبر بعد الاستغفار، وبعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قبل تمام الأذكار. لماذا؟ قالوا لأن الاستغفار وهذا الذكر مرتبطان بالصلاة، فيقالان عقب الصلاة ولا يؤخران، ثم يأتي بالتكبير، ثم يكمل أذكار الصلاة. وهذا عندي أرجح والله أعلم، وهو أعدل الأقوال. فبعد أن يسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر، ثم يكمل أذكار الصلاة. وإن كان الأمر واسعا، يعني من فعل هذا أو هذا أو هذا، فكله حسن لعدم وجود دليل على التقييد، لكن أعدل الأقوال وأحسنها فيما يظهر لي والله أعلم هو ما كان وسطا، وهو ما ذكرته. نعم.
قال رحمه الله: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
نعم، هذا نص عليه الحنفية والحنابلة، قالوا وهو أكمل ما ورد عن الصحابة، فهو الأفضل. يعني العلماء متفقون على أنه حيثما جاء بالتكبير فقد جاء بالمطلوب، لكن ما هو الأفضل؟ الحنفية والحنابلة نصوا على ما ذكره المصنف، وقالوا لأنه أكمل ما ورد عن الصحابة فهو الأفضل. قال الألباني رحمه الله: ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقال بعض الفقهاء الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا ما نص عليه الشافعية وكذلك جمع من المالكية. ثم إن زاد ذكرا حسنا فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل. وقيل الأفضل أن يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، وهذا نص عليه بعض الشافعية. وقيل أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، ولا يكبر في المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وهذه رواية أخرى عن ابن عباس، وقد صححه الألباني، يعني البيهقي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا. والكل حسن، فإذا جمع بينها وأتى بهذا مرة وبهذا مرة في تكبيراته فحسن، وإذا لم يحفظ إلا التكبير وأتى به فحسن. وهل يكرره؟ قال بعض العلماء كالحنفية يقتصر على واحدة، يكبر مرة واحدة، وقيل وهو قول الأكثر يكبر ثلاثا، يعني يكرره ثلاثا. قالوا لأنه الأصل في الأذكار. وقال بعض العلماء يكرره وترا، ثلاثا خمسا ستا سبعا تسعا وهكذا كما يشاء، لأنه لم يرد تقييد بعدد، لكن الأصول العامة تدل على القطع على وتر، فالأفضل أن يقطع على وتر، أن يقطع على وتر، وهذا الأظهر والله أعلم، أنه يكرر إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا وهكذا. طيب، كيف يكبر الناس؟ هذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكبر الناس فرادا، وهذا لا إشكال فيه. والصورة الثانية أن يكبر الناس جماعة من غير توافق، وإنما اتفاقا. ما معنى هذا الكلام؟ أن يكبر الناس جماعة فيرفعون جميعا أصواتهم من غير توافق. ما معنى من غير توافق؟ يعني من غير أن يتقصدوا اتفاق الأصوات، اتفاقا من غير قصد. يقال وقع هذا الأمر اتفاقا، يعني من غير قصد، وهذا أيضا لا إشكال فيه بالإجماع. أن يكبر الناس جماعة بصوت واحد لا يقصدون فيه اتفاق الأصوات، لكن تتفق أصواتهم، هذا لا حرج فيه بالإجماع، وقد ورد من زمن الصحابة إلى يومنا أنهم كانوا يكبرون معا، وقد يكبر واحد فيسمع الناس تكبيره فيكبرون، هذا ما في حرج. أنا مثلا كنت أكبر في المكان فكبرت فسمع الناس تكبيري فقاموا يكبرون بصوت واحد غير مقصود الاتفاق، هذا لا حرج فيه بالإجماع ولا ينكر. بقيت الصورة الثالثة، وهي التكبير جماعة، أي أن يقصد الناس اتفاق أصواتهم فيبدأون معا قصدا ويمدون معا قصدا وينتهون معا قصدا. وقد يكون لهم إمام، وقد يجتمعون هكذا، يعني قد يكون لهم إمام يبدأ وهم بعده، وقد لا يكون لهم إمام لكن يفعلون هذا. وهذا ذكر بعض المفتين أنه جائز، وحملوا عليه ما ورد من أنهم كانوا يكبرون جماعة وأن الناس يكبرون لتكبير أبي هريرة وابن عمر وتكبير عمر رضي الله عنه. وذهب جماعة من العلماء، منهم مشايخنا الكبار الذين اطلعت على أقوالهم كالألباني وابن عثيمين وابن باز واللجنة الدائمة والشيخ التويجري والشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع، إلى أن هذا بدعة، لأنه يخالف الذكر المشروع، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عيد ولا في غيره الذكر الجماعي، ولم ينقل ذلك عن أهل السنة لا في عيد ولا في غيره، وهو الأظهر عندي والله أعلم أن تقصد الذكر الجماعي في العيد وفي غير العيد بدعة محدثة ينهى عنه، ولا يجوز للمسلم أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك.
نعم، هذه التهنئة، والتهنئة بالعيد مشروعة على الصحيح، لا كراهة فيها ابتداء ولا ردا. نعم، ورد عن الإمام أحمد كراهة التهنئة مطلقا، وورد عنه كراهة الابتداء واستحسان الرد، لكن الذي يدل عليه فعل السلف هو التهنئة، ولا سيما بالدعاء. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وقال بعض العلماء: هو فعل الصحابة وقول العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا ما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. يقصد من تركه يعني الابتداء فله قدوة وهو الإمام أحمد، ومن فعله فله قدوة وهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم، بل ظاهر ما رواه الحافظ ابن حجر أنه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن الاقتداء بالصحابة أولى، وذلك الذي يظهر والله أعلم أنه تشرع التهنئة بالعيد، لا سيما أنه يحصل منها تأليف القلوب، ومن تركها تنافر القلوب، ولا سيما في زماننا، فإنك لو لقيت مسلما في يوم العيد ولم تهنئه لنفر قلبه منك، ولربما وقعت الضغينة في القلب، وإذا هنأته اجتمعت القلوب. فما دام أنه فعل الصحابة وتترتب عليه المصالح فإنه مشروع ومطلوب، ويؤجر عليه الإنسان. وتشديد بعض طلاب العلم في هذا الباب، مع أنه لا يوجد نص، بل النص عن الصحابة على غير باب التشديد، خطأ يسير عليه بعض طلاب العلم في مثل هذه الأبواب، فيزعجون الناس بالرسائل ليلة العيد احذروا التهنئة فإنها ما ثبتت. يا أخي لا تهنئ لكن اترك الناس في خيرهم. والله أنا أنزعج جدا من هذه الرسائل التي تأتي وتحذر الناس من خير أقل ما في الأمر أنه محتمل، بمعنى خير يقرره أكثر العلماء وفيه أدلة محتملة، بعض طلاب العلم ما يرى هذا، ثم إذا جاء الناس وأقبلوا على هذا الخير أشغلهم بالرسائل. احذروا من صيام أيام العشر فإنها بدعة منكرة، تؤزرون ولا تؤجرون. سبحان الله، لا هذا طريق العلماء، وليس مطلوبا منك، بل المطلوب منك أن تترك الناس في خيرهم. يا أخي ما تريد أن تصوم لا تصوم، لكن لا تنهى الناس وتزعج الناس في أمر قرره أكثر العلماء والأدلة على أقل أمر محتملة، مع أن الأدلة واضحة لكن على أقل أمر محتملة. يا أخي لا تنهى إلا عن بدعة ظاهرة، أما أمر يقول أكثر العلماء والأدلة محتملة له احتمالا بينا فلا تنهى، لا تنهى الناس عن الخير، تترك أنت رفقتك ومن معك، هذا شأنك، هذا خلل في الطريق، ولا سيما مع هذه الوسائل الكثيرة، حتى إما أن الناس يحتارون وإما يتركون. والفقيه إذا رأى الناس قد استقامت حالهم على خير ليس منكرا ظاهرا، تدل الأدلة على أنه منكر، يحرص على تركهم على خيرهم حتى لو اجتهد ورأى غير هذا. أما يزعج الناس بالفتاوى، يعني بعض الناس مثلا الآن يفتي الناس يقول إعفاء اللحية ليس بواجب، اترك ولو سنتيمترا تكون برئت. يا أخي الرجال استقامت أحوالهم على إعفاء لحاهم حتى في بلدان يصعب فيها إعفاء اللحية، اترك المسلمين وخيرهم يا أخي، إن لم يأتي منك خير فلا تأمرهم بشر. وإعفاء اللحية واضح الأدلة في الوجوب، لكن الموسيقى محل خلاف، والأظهر أنها ليست حراما. يا أخي ماذا يضرك إذا ترك الناس الموسيقى؟ وانظر إلى الضرر إذا استمع الناس إلى الموسيقى، كيف تتعلق قلوبهم بهذا الحب الذي لا خير فيه. بنات المسلمين يغمى عليهن إذا رأينا المطرب، والشيطان يأخذ الناس خطوة خطوة، يقولون موسيقى بريئة، وما في موسيقى بريئة، والله كلها مجرمة، لكن يقولون موسيقى بريئة. يأتي الشيطان، تعال اسمع الموسيقى البريئة، اسمع الموسيقى البريئة، إلى أي حد هذه البراءة؟ ينتقل فينتقل حتى يصبح من أهل الطرب، أو يأخذهم المفتون هكذا، مفتي يقول الموسيقى البريئة، وآخر يقول أنا أحب أسمع للمطربة الفلانية، فخذ من مفتي إلى مفتي. الإمساك عن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة، الحديث والحديث والحديث والحديث، يا أخي ماذا يضرك إذا أمسك الناس؟ وقعت الأمة في منكر، يخدع الناس وخيرهم، هم مأجورون على نيتهم وعملهم الصالح، لماذا تمنعهم من عمل صالح؟ هذا والله ليس طريق الفقه وليس طريق العلماء. الفقيه إذا رأى الناس على خير حثهم على الخير، ما لم يكن الذي يفعلونه منكرا ظاهرا يقتضي النهي عنه. وهكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم. يا إخوان، الفقيه هو الذي يقرب الناس إلى الجنة ويحبب الناس في طريق الجنة، وحيثما وجد طريقا من الطرق يوصل إلى الجنة قرره العلماء وتحتمله الأدلة لم ينههم عن هذا الطريق. فأسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، سائرين على طريق العلماء الربانيين. بهذا نكون انتهينا من صلاة العيدين، وقد أطلت عليكم اليوم لأني ما أحببت أن نقطع، لأن سنقطع يعني لن يكون عندنا درس في الفقه إلا آخر الأسبوع القادم، غدا إن شاء الله الأحد الدرس في القواعد، وأنا أعمل على شيء في الجدول لعله إذا تيسر غدا يعني أبلغكم به، وسيكون إن شاء الله يعني مفرحا لطلاب العلم إن تم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله أن ييسره وأن يعيننا عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعتذر عن الأسئلة، وصلى الله على نبينا وسلم.